إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذا المسجد المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا في هذا البرنامج الذي رتبه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلا بفرع الوزارة في منطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة لأبي علي، عن موضوع مهم، ألا وهو ما يتعلق بفضائل شهر رمضان وشيء من أحكامه، ونحن عما قريب بإذن الله تعالى ما هي إلا أيام معدودات، ثم يدخل هذا الشهر الفضيل المبارك شهر رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. كيف لا يبشر المؤمن بشهر رمضان؟ كيف لا يبشر بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه مردة الشياطين؟ كيف لا يبشر بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تطلب الخير أقبل، جاءك موسم عظيم، جاءك شهر مبارك فضيل. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلت أول ليلة من رمضان قال: مرحبا بشهر، قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل، صيام النهار وقيام الليل. النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى بن الفضل رحمه الله: كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منه. وقال يحيى بن كثير، وكان من دعائه اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. وما ذلك إلا لعلمهم بما لهذا الشهر الفضيل والموسم العظيم من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. إن بلوغ رمضان وصيامه وقيامه نعمة عظيمة ومنة جسيمة على من بلغه الله إياه، فهنيئا لمن أدرك رمضان فقام بواجبه وبربه استعان فصامه وقامه محتسبا لثواب الله راضيا به عالما أنه ركن من أركان الإسلام ومن أعم خصال الإيمان، فصامه وقامه محتسبا يطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار. إخواني الكرام، إن هذا الشهر فضائله كثيرة وخصائصه عظيمة، وعلى المسلم أن يفرح إذا بلغه الله إياه، أن يفرح وأن يبتهج. ولهذا قال بعض العلماء يجوز التهنئة بشهر رمضان. كذلك إذا بلغك الله رمضان فاحمد الله واشكره على بلوغ رمضان، واعقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عليك أن تتفقه في أحكام الصيام والقيام، وأن تسأل عما أشكل عليه. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك إذا بلغك الله إياه وفي كل وقت وحين، عليك أن تعزم على ترك الآثام، وعليك بالتوبة الصادقة إلى الملك العلام. فتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن هذا الشهر المبارك شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله فيه القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك. شهر رمضان هو شهر الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولهذا قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا. رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عبادتها خير من عبادة 1000 شهر. 83 عاما وبضعة أشهر وأربعة أشهر. ولهذا جاء في بعض الآثار أن أعمار هذه الأمة كما جاء في الحديث ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أما الأمم السابقة أيعمرون. نوح عليه السلام بقي في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، يعمرون بمئات السنين. فعوض الله هذه الأمة بهذه الليلة. إذا عبدت الله فيها وأدركتها في 5 سنوات 10 سنوات كأنك عبدت الله 100 سنة. فهذا تعويض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الدعاء فيه مستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. وفي الحديث: للصائم عند فطره دعوة لا ترد عند فطره، قبل فطره، عند قبيل الفطر. قبيل الفطر حال كثير من الناس، بدل أن يتفرغوا للدعاء اشتغلوا بتقريب المواعيد، جيب كذا كذا وهذا يصيح وهذا فهذا الوقت وقت ثمين، وقت الدعاء ينبغي أن يغتنم هذا الوقت. الصيام جنة من النار ووقاية من النار، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: والصوم جنة وقاية من النار. وفي الحديث الآخر: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. هو حديث بسند صحيح عند ابن حبان. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. خندقا كما بين السماء والأرض، يوم واحد في سبيل الله. في سبيل الله، اختلف أهل العلم في تفسير في سبيل الله، قيل المراد به بالجهاد، وقيل المراد به في طاعة الله، وهذا عليه جمع من أهل العلم ومال إليه سماحة الشيخ ابن باز. كذلك الصوم جنة من الشهوات، كما جاء في الحديث المتفق عليه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يدخل الجنة، كما جاء في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح، قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. وفي رواية: أدخل به الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي منعته الأكل والشرب. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل. الصوم كفارة ومغفرة للذنوب، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الصوم سبب للسعادة في الدارين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. من فضائل الصوم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الرائحة المستكرة عند الناس التي تنبعث من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك من فضائل الصوم أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة: ومن دخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. الصوم الصيام سبب للعتق من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، كل ليلة فيها عتقاء من النار. فاحرص يا عبد الله أن تكون في هذا الشهر المبارك من المعتوقين من النار. رمضان شهر الجود والكرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فطر صائم بما تيسر لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الصوم، ما معنى الصوم؟ الصوم لغة الإمساك، مصدر صام يصوم صوما. ولهذا قال الشاعر: وخيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. قال الله تعالى عن مريم: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية، بنية، نية الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة: الأمور بمقاصدها. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، الإمساك بنية. وصيام الفرض لا بد أن تنوي من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ولحديث: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له، ومن قام للسحور فقد نوى. وهل تكفي نية واحدة للشهر أم لا بد من النية كل ليلة؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال تكفي نية واحدة ما لم يقطعها بسفر أو نحوه، شطن في السفر. ومنهم من قال أحوط أن ينوي كل ليلة أخذا بظاهر الحديث، وهذا أحوط. الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات، الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها من اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي مفطرات في زمن مخصوص. ما هو زمن الصوم؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والفجر الثاني هو الذي يكون معترضا في الأفق، والأول يكون مستقيلا من المشرق إلى المغرب، والفجر الثاني يكون من الشمال إلى الجنوب. الفجر الثاني لا ظلمة بعده، أما الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. الفجر الثاني متصل بالأفق، أما الأول فبينه وبين الأفق ظلمة. ولهذا في الحديث لا يهيدنكم، في رواية لا يمنعنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل الذي كذنب السرحان، ذنب الإبل، ذنب الذئب، ولكن أذان ابن أم مكتوم والفجر المستطير بالراء، وهو الذي ينشق عرضا، هذا هو الفجر الثاني. قال عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، كما قلنا لكم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، أبيح له الفطر. ولكن ينتبه إلى مسائل. بعض الناس يكون في المطار وباقي خمس دقائق وتغرب الشمس وأقلعت الطائرة، أقلعت الطائرة فإذا بالشمس، كلما طلعت فوق إذا بالشمس تظهر أكثر وأكثر. هل تفطر على توقيت الأرض ولا تفطر على الجو؟ تفطر على الجو، ما دام الشمس أمامك ما تفطر حتى تغرب الشمس. وكذلك بالعكس، لو أفطرت في المطار وغربت الشمس وركبت الطائرة فإذا بالشمس أمامك هل تمسك؟ ما تمسك، خلاص أفطرت. وكذلك في بعض الأماكن في عمارات طويلة، يعني 100 دور ولا أكثر، يقول بعضهم الدور الأرضي تغرب الشمس عندهم اللي تحت، لكن اللي فوق يشوف الشمس. هل الذي فوق يفطر على التوقيت ولا ما يفطر وهو يرى الشمس؟ لا يفطر، ما دام يرى الشمس لا يفطر حتى تغرب الشمس، وهذا حظ اللي تحت. ينبغي أن يفطن لهذا. بعض الناس يظن أن العبرة بالتوقيت اللي في الأرض، أقلعت الطائرة وبقى 5 دقائق أفطر وهير الشمس. لا. كذلك الذين يسكنون في الجبال، في أماكن مرتفعة في الجبال، يقول أنا على توقيت جيد خلاص غربت الشمس الآن، وهو يرى الشمس، يرى الشمس أمامه، لا يفطن حتى تغرب الشمس. وقد جاء في هذا تعميم للوزارة، يعني تأخروا بعد توقيت سهامة في الأرض إلى بتقدير ما أدري 5 دقائق ولا أكثر. قال بشروط من شخص مخصوص. من هو الشخص المخصوص؟ المسلم. الكافر لو صام يصح منه؟ ما يصح منه. البالغ، البالغ هو الذي يجب عليه الصوم. من كان دون البلوغ يشجع، يحث على الصوم، يمرن على الصوم، كان الصحابة يصوبون صبيانهم ويجعلون لهم اللعب من العهن. البالغ العاقل ما يكون مجنون، لمجنون مصام يصح صومه؟ يصح عدنا العقل. القادر الغير قادر يجب عليه الصوم؟ ما يجب. الرجل الكبير في السن اللي ما يقدر يصوم، عاجز عجز مستمر، لا يجب عليه الصوم. المريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، لا يجب عليه الصوم. المقيم المسافر يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم. فيجوز له أن يفطر وعليه القضاء. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المسلم القادر السليم السليم. المريض يجب عليه الصوم؟ الذي يشق عليه الصوم لا يجب. فإن كان المرض يرجى برؤه يفطر وعليه القضاء. أما إذا كان لا يرجى برؤه فيفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين، عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. وأما إذا كان هذا الرجل الكبير، وهذه مسألة، يكون رجل كبير في السن وعقله ذاهب منه، ما يميز ولا يعرف أحد، وهؤلاء يقولون نطعم عنه، ما يجب الإطعام عنه، لا يجب لا عليه صوم ولا إطعام. إذا كان عاجز عن الصيام وليس له عقل ليس عليه لا صوم ولا إطعام، لا صوم عليه ولا إطعام، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. المقيم السليم من الموانع، السليم من الموانع كذلك، السليم من الموانع. الحائض النفساء يجب عليها الصوم؟ لا يجب، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تصوم. لو صامت آثمة، الحائض وهي حائض، لو صامت الحائض آثمة، ولهذا تؤمر بالقضاء. كما قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وفي الحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لكن عليها القضاء. القادر المقيم السليم من الموانع كالحائض والنفساء، وكذلك القادر السليم من الأمراض. إذا كان شخص مريض فإن كان المرض يرجى برؤه يفطر ويقضي، لا يرجى برؤه عليه الإطعام عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو ونصف. قال: بشروط خاصة، شروط للإجزاء وأخرى للصحة. الإجزاء وهي أن الصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر خالي من الموانع. كذلك الصوم فضله عظيم. كان الصوم في أول الإسلام كان بالخيار، كان بالخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن من أفطر يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكين. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر يفطر، لكن يطعم عن كل يوم مسكين. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودة، فمن كان منكم أيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك جاء الأمر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا كان في أول الإسلام، من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم جاء الأمر بوجوب الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه وجوبا. وأما الإطعام عن العاجز، أليس كذلك؟ الإطعام عن العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم كل يوم مسكين بمقدار نصف صاع،
كيلو نصف عن كل يوم، عن كل يوم كيلو نصف. ها هذا في أول الإسلام الأمر بوجوب الصوم في الكتاب والسنة كلها. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، كل من شهد الشهر رمضان وهو صحيح معافى في عقله بالغ عاقل قادر خالي من الموانع يجب عليه أن يصوم. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن في حديث جبريل أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أن تؤمن بالله، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. والصيام فرض وركن من أركان الإسلام بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين، وما ثبت في الكتاب أو بالسنة يجب الإيمان به. ومن أنكر فرضية الصوم فقد كفر، فقد كفر. قال بعض أهل العلم: إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر عظيم. وقال بعض العلماء: إنه كافر مرتد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن الراجح أنه ليس بكافر، وهو فاسق من الفساق وعلى خطر عظيم، وعلى خطر عظيم. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصوم، يقول المسلم العاقل البالغ الخالي من الموانع، قد تكلمنا عليه. ثم بعد ذلك: من يباح لهم الفطر؟ الأعذار المبيحة للفطر. أولا: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ناسي معلش، لكن لو أن شخصا معه خمس حبات من العنب أكل أربع حبات ناسيا، وتذكر بعد الرابعة وبقيت حبة، قال أكمل الخامسة، هل أفطر بالواحدة ولا بالأربع؟ أفطر بالواحدة التي أكلها متعمدا. إذا رأيت شخصا يأكل ناسيا هل تنكر عليه وتذكره، ولا تقول أطعمه الله وسقاه وخليه يأكل؟ تنكر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسان، إلا إذا كان هذا الشخص مثلا مريض ومعروف أنه مريض ومفطر هذا له. من كان عذره ظاهر كالمريض والعاجز لا بأس أن يأكل أمام الناس، أما من كان عذره خفي كالمرأة الحائض فإنها تختفي بأكلها لئلا يظن بها ظن السوء. كذلك المسافر له أن يفطر وعليه القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، سواء شق عليه السفر أو لم يشق. ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، الفطر أم الصوم. منهم من قال الفطر له أفضل إن كان لا يشق عليه الصوم، ومنهم من قال الفطر أفضل لأنه يأخذ برخصة الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصة. ومنهم من قال الصوم أفضل إن كان لا يشق عليه الصوم، الصوم أفضل إن كان لا يشق عليه لأنه أبرأ للذمة في أداء الواجب. وكان الصحابة ربما في سفر وما يكون الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومنهم من ذهب إلى الفطر أفضل مطلقا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه ألا يشق على نفسه ولا على من معه. أحيانا يكون إنسان مسافر ومعه أهله وأولاده، يكون عندهم تعب في نهار رمضان وهو ما شاء الله عنده جلد، فيراهم عندهم تعب ومع ذلك يصوم ويشق على نفسه وعلى من معه. كذلك المريض الذي مرضه يرجى برؤه، ذكرنا أنه يفطر ويلزمه القضاء الذي يرجى برؤه، أما إن كان لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن المرض كذلك إن كان المرض يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يسن له الفطر. أما إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كمريض الكلى أو السكر، فإن كان الصوم يضر إما بارتفاع أو انخفاض قد يؤدي به إلى التهلكة، فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. وأما إذا كان المرض هذا مرض يسير لا يؤثر على الصوم ولا يشق عليه ولا وليس فيه مشقة، كزكام خفيف أو صداع يسير لا يشق عليه الصوم ولا يؤثر، فهذا يجب عليه الصوم إلا أن يكون الفطر أرفق به، إلا أن يكون الفطر أرفق به. كذلك الحائض والنفساء يحرم عليها الصوم وعليها القضاء. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، يعني إذا كانت الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، وإذا خافت على ولديهما، إذا خافت على أنفسهما ليس عليه إلا القضاء. أما إذا خافت على الولد فقط فقيل يلزمها مع القضاء الكفارة، وقيل لا يلزمها إلا القضاء. وقد ألحق الفقهاء أصحاب الأعذار كالهرم إذا بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، الذي ذهب عقله لا صيام عليه ولا إطعام. من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ حرقى أو غرقى ويحتاج إلى فطر وإلى قوة يجوز له الفطر لإنقاذ الغرقى والحرقى. ما هي مفسدات الصوم؟ أعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان، من وقع في هذا وهو أعظم المفسدات، وهذا انتهاك لحرمة الصوم، وكفارته مغلظة عتق رقبة، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، فمن فعل ذلك فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء فقط. أما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد من العمل فلا يفطر به الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا عامدا ذاكرا قاصدا، فهذا يفسد الصوم. من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، كحقن الصائم بالدم. فحقن الصائم بالدم يفسد الصوم، لأن الدم خلاصة الغذاء. كذلك الإبر المغذية التي تسمى الجلوكوز، المغذيات تفسد الصوم. وأما الإبر التي في العضل فالصحيح أنها لا تفسد الصوم، والإبر التي في الوريد هذه محل خلاف. التي في الوريد، من أهل العلم من قال إن كانت علاجية ليست مغذية فلا تفسد الصوم، وأما إذا كانت مغذية فهذا تفسد الصوم كما ذكرنا. ومن أهل العلم من قال إذا كانت في الوريد فإنها تكون مغذية، وما نقل هذا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن بعض مشايخ. كذلك مما اختلف فيه العلماء الحجامة للصائم، فذهب الجمهور إلى أنها غير مفسدة للصوم، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. ومنهم من ذهب إلى أن مفسدة للصوم هم الحنابلة، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإليه ذهب الشيخ ابن باز وغيرهم، لحديث أفطر الحاجم والمحجوب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة. كان شيخنا النجم يرجح إلى أنها ليست مفسدة للصوم. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، تقيؤ عمدا إما بإدخال إصبعه أو بتعمد فم روائح حتى يستفرغ، فمن تعمد إخراج القي فسد صومه. وأما من ذرعه القي بغير اختياره فلا شيء عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس. لو أن المرأة قبل غروب الشمس بلحظة نزلت بها الدورة فسد صوم ذلك اليوم، وأجرها على الله وعليها القضاء. لكن لو أحست بأعراض الخروج ولم تخرج إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح ولا شيء عليه. كذلك بعض النساء تطهر قبل طلوع الفجر ولكنها ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر، وتقول أنها ما دام أنها ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر فصوم ذلك اليوم غير صحيح وعليها القضاء. لا، صومها صحيح ما دام طهرت قبل طلوع الفجر تمر الصوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب علي أن تغتسل قبل طلوع الشمس وتصلي الفجر في وقتها، تصلي الفجر في وقتها. هذه مسألة مهمة يجب على النساء أن يفطن لها. كذلك من المسائل المكروهات في الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. صائم ما يبالغ في الاستنشاق لأنه ربما دخل إلى جوفه. كذلك القبلة للشاب يتجنب ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، قال: وكان أملككم لإربه لشهوته. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة مكروه، أما لحاجة فيجوز، لكن يجب عليه أن يلفظ الطعام، يجب عليه أن يلفظ الطعام.
الصائم يصبح جنبا لا شيء عليه ويغتسل وصومه صحيح، كما جاء في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. السواك مباح للصائم، جاء في حديث عامر بن ربيعة وفيه كلام قال رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق وهو الصائم، وفي الحديث لولا أن أشق عنه مثل أمرتم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة ومع كل وضوء، وهذا عام قبل الزوال وبعد الزوال. والرائحة التي تنبعث من فم الصائم ليست من فمه، ليست من نفس الفم، بل هي منبعثة من الجوف من المعدة. كذلك ما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو الصائم من العطش أو الحر. قال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. من الآداب تعجيل الإفطار، إذا غربت الشمس يبادر بالإفطار. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي حديث سهل بن سعد لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. كذلك تأخير السحور، السحور يقول صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة، وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلة السحر، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين تسحروا ولو بجرعة ماء نعم سحور المؤمن التمر. وفي حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله ثم خرجنا للصلاة قال كم بين الأذان والصلاة؟ قال قدر خمسين آية. فالسنة تأخير السحور لأن هذا أقوى للإنسان وأقوى لنشاطه في يومه. ولا ينبغي التساهل في السحور، بعض الناس يبقى في لعب ولهو إلى أن يأتي وقت الأذان الفجر قال جرب الصبر، وإذا جاء المؤذن بدأ يأذن يبدأ يقرب ويبغى يشرب يبغى لا. لا ينبغي التساهل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وجاء في الحديث أنه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فليأخذ نهبه منه، لكن كونوا عادوا يأذن وعادوا يتعمد تقريب الصفرة ولكن لا، لا ينبغي التساهل، ينبغي العناية بالصوم، ينبغي العناية بالصوم. من المسائل يا إخوة صيام يوم الشك وهو يوم ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال قطر أي غبار أو غيم. بعض يقول أصوم احتياط يوم ثلاثين من شعبان، لا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن النهي التحريم. شخص ما دري لم يعلم بدخول الشهر إلا في النهار، نام في الليل بدري وأعلنوا بدخول الشهر والصباح إلا والنص صيام بعد الفجر، هو ما يدري هذا، نقول له يمسك وعليه القضاء، لأن صوم الفرض يجب أن يبيت الصيام من الليل. من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، أما من أكل شاكا في غروب الشمس ففسد صومه لأن الأصل بقاء النهار. قطرة الأنف مفطرة، قطرة العين والأذن ذكر سماحة الشيخ ابن باز أن الصحيح أنها غير مفطرة، ولكن لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط، وبعضهم قال لو قضى خروجا من الخلاف فلا بأس. بخاف الروق أفتى جمع من أهل العلم إن كان مجرد هواء فلا شيء فيه فهو جائز،
أما إذا كان مع الهواء مادة تدخل إلى الجوف فلا.
الرعاة والاستحامة وتحليل الدم
لا حرج فيه للصائم، لا حرج فيه للصائم. تغيير الدم للمريض مفسد للصوم. تنظيف الأسنان أو حشو الأسنان لا أثر في صحة الصيام، وعليه أن يتحفظ من أن ينزل شيء إلى جوفه. دواء الغرغرة يقول الشيخ أحمد لا أرى جوازه، لأن الماء إذا وصل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم فيه. من غلبه العطش وأوشك على الهلاك يباح له الفطر وعليه القضاء. وضع الحناء أثناء الصيام لا يؤثر. دهن الشعر والجلد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإدهان لا يفطر بلا ريب. شم الروائح الطيبة والطيب لا بأس به للصائم، إنما الكلام في الدخان البخور. البخور كونه يتعمد الاستنشاق أنكر ذلك جمع من أهل العلم كشيخ ابن عثيمين وغيره. أما كونه يتطيب لا حرج. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن الدخان لا يؤثر على الصوم، لأن نساء الصحابة كنا يعالجن الطبخ، ولا شك أن الطبخ يكون معه دخان، ولم يأمرهن أن يجتنبن الدخان الذي يكون من أثر الطبخ. ورجح هذا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن هذا لا يؤثر. كذلك إذا طهرت المرأة أثناء النهار أو قدم المسافر، ذكر الشيخ ابن باز أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك والقضاء. ومن أهل العلم من قال ليس عليه إمساك، فمن أفطر أول النهار فليفطر آخره ولا يحبط له الإمساك، حرمة للشهر وحرمة لليوم، لأنه من أيام رمضان وقد كان قد أفطر العذر وزال العذر. بعض الناس يشغل نفسه مع الريق، يجمع الريق وكذا، بعض الفقهاء قال يكره جمعه. وأما النخاعة أو النخامة فقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز قال يجب على الرجل والمرأة إخراجها وعدم ابتلاعها، إخراجها وعدم ابتلاعها. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان ينبغي ألا يضيع في القيل والقال وفي ضياع الأوقات وفي السهر على المسلسلات والتمثيليات وعلى الملهيات. بعض الناس كأنه في بقية الشهور لا يأكل شيئا، وكأن الناس جوعى، فإذا جاء رمضان ازدحمت المحلات والبقالات، وكأنه شهر للأكل فقط. لا، لا، إنسان يأكل مما أحل الله، لكن أن يكون الهدف هو الانشغال بالأكل والشرب، والمرأة من الصباح أو من الظهر إلى آخر الليل مسكينة وفي المطبخ، هذا لا. المرأة إذا احتسبت الأجر في هذا فلها أجر، وهذا من تفطير الصوام. لكن ينبغي ترتيب الأمور، أن يطبخ الشيء بقدر الحاجة، لا يطبخ شيء زائد عن الحاجة ويحصل من الإسراف. ولا يلزم أن يطبخ كل شيء، قم في هناك يعني تيسير وعدم إسراف ومبالغات، ويكون هناك كفاف. في الحديث ما عال من اقتصد، إلى غير ذلك. كذلك مما ينبغي أن يبين، وأن بعض الناس دحان موعد إفطاره، هناك ذكر اللهم لك صمت على الفرق، هذا حديث فيه مقال، فيفطر ويأتي بدعوات قبل الغروب ويذكر الله تعالى عند فطره ويدعو للصائم عند فطره دعوة ما ترد. كذلك من الأخطاء الاحتياط في الإمساك قبل الفجر بنية الاحتياط قبل طلوع الفجر بوقت بنية الاحتياط، هذا لم يرد ولا أصل له، بل هذا من البدع. تعمد الإمساك قبل الفجر بنية الاحتياط هذا كذلك مما ينهى عنه. أن بعض من الناس لا يعرف رمضان كما أشرت إلا أنه موسم لتنوع المطاعم والمشارب، وهذه نعم وخير، لكن بدون إسراف ولا تبذير وإلقاء للأطعمة في المزابل، نسأل الله العفو والعافية. كذلك على المرأة إذا ذهبت للتراويح، وهذا الشهر شهر القيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. أما أن يضيع الشهر، الشباب في ملهيات، تشتغل الأنوار واللعب واللهو في الليل، وإذا صلى الفجر لعب إلى الثامنة، لا ترى مثل هذا في غير رمضان. إذا جاء هذا الشهر المبارك الفضيل، المرض مصفدة، لكن هناك ما من الشياطين ما يلهي الناس ويصرفهم عن اغتنام هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للطاعات وجنبنا المعاصي والسيئات. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريف لمدحك وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذا المسجد المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا في هذا البرنامج الذي رتبه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا بفرع الوزارة في منطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة لأبي عريش، عن موضوع مهم ألا وهو ما يتعلق بفضائل شهر رمضان وشيء من أحكامه. ونحن عما قريب بإذن الله تعالى، ما هي إلا أيام معدودات ثم يدخل هذا الشهر الفضيل المبارك شهر رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. كيف لا يبشر المؤمن بشهر رمضان؟ كيف لا يبشر بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه مردة الشياطين؟ كيف لا يبشر بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تطلب الخير أقبل، جاءك موسم عظيم، جاءك شهر مبارك فضيل. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلت أول ليلة من رمضان قال: مرحبا بشهر، قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل، صيام النهار وقيام الليل. النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى بن الفضل رحمه الله: كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منه. وقال يحيى بن كثير، وكان من دعائه: اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. وما ذلك إلا لعلمهم بما لهذا الشهر الفضيل والموسم العظيم من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. إن بلوغ رمضان وصيامه وقيامه نعمة عظيمة ومنة جسيمة على من بلغه الله إياه، فهنيئا لمن أدرك رمضان فقام بواجبه وبربه استعان، فصامه وقامه محتسبا لثواب الله، راضيا به، عالما أنه ركن من أركان الإسلام ومن أعم خصال الإيمان، فصامه وقامه محتسبا يطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار. إخواني الكرام، إن هذا الشهر فضائله كثيرة، وخصائصه عظيمة، وعلى المسلم أن يفرح إذا بلغه الله إياه، أن يفرح وأن يبتهج. ولهذا قال بعض العلماء: يجوز التهنئة بشهر رمضان. كذلك إذا بلغك الله رمضان فاحمد الله واشكره على بلوغ رمضان، واعقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته،
قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عليك أن تتفقه في أحكام الصيام والقيام، وأن تسأل عما أشكل عليه. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك إذا بلغك الله إياه وفي كل وقت وحين، عليك أن تعزم على ترك الآثام، وعليك بالتوبة الصادقة إلى الملك العلام. فتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن هذا الشهر المبارك شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله فيه القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك. شهر رمضان هو شهر الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولهذا قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفة. رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عبادتها خير من عبادة 1000 شهر، 83 عاما وبضعة أشهر وأربعة أشهر. ولهذا جاء في بعض الآثار أن أعمار هذه الأمة كما جاء في الحديث ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أما الأمم السابقة فيعمرون. نوح عليه السلام بقي في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، يعمرون بمئات السنين. فعوض الله هذه الأمة بهذه الليلة. إذا عبدت الله فيها وأدركتها في 5 سنوات 10 سنوات، كأنك عبدت الله 100 سنين. فهذا تعويض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الدعاء فيه مستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. وفي الحديث: للصائم عند فطره دعوة لا ترد عند فطره، قبل فطره، عند قبيل الفطر. قبيل الفطر حال كثير من الناس، بدل أن يتفرغوا للدعاء اشتغلوا بتقريب المواعيد، جيب كذا كذا وهذا يصيح وهذا فهذا الوقت وقت ثمين، وقت الدعاء. ينبغي أن يغتنم هذا الوقت. الصيام جنة من النار ووقاية من النار، فما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: والصوم جنة وقاية من النار. وفي الحديث الآخر: الصوم جنة يستجن به العبد من النار، هو حديث بسند صحيح عند ابن حبان. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. خندقا كما بين السماء والأرض، يوم واحد في سبيل الله. في سبيل الله، اختلف أهل العلم في تفسير في سبيل الله، قيل المراد به بالجهاد، وقيل المراد به في طاعة الله، وهذا عليه جمع من أهل العلم ومال إليه سماحة الشيخ ابن باز. كذلك الصوم جنة من الشهوات، كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يدخل الجنة كما جاء في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح، قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. وفي رواية: أدخل به الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي منعته الأكل والشرب. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل. الصوم كفارة ومغفرة للذنوب، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الصوم سبب للسعادة في الدارين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. من فضائل الصوم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرائحة المستكرة عند الناس التي تنبعث من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك من فضائل الصوم أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة: ومن دخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. الصوم الصيام سبب للعتق من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقا من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، كل ليلة فيها عتقا من النار. فاحرص يا عبد الله أن تكون في هذا الشهر المبارك من المعتوقين من النار. رمضان شهر الجود والكرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فافطر صائم بما تيسر لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الصوم، ما معنى الصوم؟ الصوم لغة الإمساك، مصدر صام يصوم صوما. ولهذا قال الشاعر: وخيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. قال الله تعالى عن مريم: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية، بنية، نية الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة: الأمور بمقاصدها. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، الإمساك بنية. وصيام الفرض لا بد أن تنوي من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ولحديث: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له، ومن قام للسحور فقد نوى. وهل تكفي نية واحدة للشهر أم لا بد من النية كل ليلة؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال تكفي نية واحدة ما لم يقطعها بسفر أو نحوه، سفر بالسفر. ومنهم من قال أحوط أن ينوي كل ليلة أخذا بظاهر الحديث، وهذا أحوط. الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات، الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها من اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي مفطرات في زمن مخصوص. ما هو زمن الصوم؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والفجر الثاني هو الذي يكون معترضا في الأفق، والأول يكون مستقيلا من المشرق إلى المغرب، والفجر الثاني يكون من الشمال إلى الجنوب. الفجر الثاني لا ظلمة بعده، أما الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. الفجر الثاني متصل بالأفق، أما الأول فبينه وبين الأفق ظلمة. ولهذا في الحديث: لا يهيدنكم، في رواية: لا يمنعنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، الذي كذن بالسرحان، ذن بالإبل، ذن بالذئب، ولكن أذان ابن أم مكتوم والفجر المستطير بالراء، وهو الذي ينشق عرضا، هذا هو الفجر الثاني. قال عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، كما قلنا لكم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، أبيح له الفطر. ولكن ينتبه إلى مسائل. بعض الناس يكون في المطار وباقي 5 دقائق وتغرب الشمس وأقلعت الطائرة، أقلعت الطائرة فإذا الشمس كلما طلعت فوق إذا الشمس تظهر أكثر وأكثر. هل تفطر على توقيت الأرض ولا تفطر على الجو؟ تفطر على الجو، ما دام الشمس أمامك ما تفطر حتى تغرب الشمس. وكذلك بالعكس، لو أفطرت في المطار وغربت الشمس وركبت الطائرة فإذا بالشمس أمامك هل تمسك؟ ما تمسك، خلاص أفطرت. وكذلك في بعض الأماكن في عمارات طويلة يعني 100 دور ولا أكثر، يقول بعضهم الدور الأرضي تغرب الشمس عندهم اللي تحت، لكن اللي فوق يشوف الشمس. هل الذي فوق يفطر على التوقيت ولا ما يفطر وهو يرى الشمس؟ لا يفطر، ما دام يرى الشمس لا يفطر حتى تغرب الشمس، وهذا حظ اللي تحت. فينبغي أن يفطن لهذا. بعض الناس يظن أن العبرة بالتوقيت اللي في الأرض، أقلعت الطائرة وباقي 5 دقائق أفطر وهو يرى الشمس. كذلك الذين يسكنون في الجبال، في أماكن مرتفعة في الجبال، يقول أنا على توقيت جيد يعني خلاص غربت الشمس الآن، وهو يرى الشمس، يرى الشمس أمامه، لا يفطر حتى تغرب الشمس. وقد جاء في هذا تعميم للوزارة يعني تأخروا بعد توقيت تهامة في الأرض إلى بتقدير ما دي 5 دقائق ولا أكثر. قال بشروط من شخص مخصوص. من هو الشخص المخصوص؟ المسلم. الكافر لو صام يصح منه؟ ما يصح منه. البالغ، البالغ هو الذي يجب عليه الصوم. من كان دون البلوغ يشجع، يحث على الصوم، يمرن على الصوم. كان الصحابة يصومون صبيانهم ويجعلون لهم اللعب من العهن. البالغ العاقل ما يكون مجنون، اللي مجنون وصام يصح صوم ما يصح، عدنا العقل. القادر، الغير قادر يجب عليه الصوم؟ ما يجب. الرجل الكبير في السن اللي ما يقدر يصوم، عاجز عجز مستمر، لا يجب عليه الصوم. المريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، لا يجب عليه الصوم. المقيم، المسافر يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. فيجوز له أن يفطر وعليه القضاء. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المسلم القادر السليم، السليم. المريض يجب عليه الصوم، الذي يشق عليه الصوم لا يجب. فإن كان المرض يرجى برؤه يفطر وعليه القضاء. أما إذا كان لا يرجى برؤه فيفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين، عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. وأما إذا كان هذا الرجل الكبير، وهذه مسألة، يكون رجل كبير في السن وعقله ذاهب منه، ما يميز ولا يعرف أحد، وهؤلاء يقولون يعني نطعم عنه، ما يجب الإطعام عنه، لا يجب لا عليه صوم ولا إطعام. إذا كان عاجز عن الصيام وليس له عقل ليس عليه لا صوم ولا إطعام، لا صوم عليه ولا إطعام، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. المقيم السليم من الموانع، كالسليم من الموانع كذلك، السليم من الموانع. الحائض النفساء يجب عليها الصوم؟ لا يجب، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تصوم. لو صامت آثمة، الحائض وهي حائض، لو صامت وهي حائض آثمة، ولهذا تؤمر بالقضاء، كما قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وفي الحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لكن عليها القضاء. القادر المقيم السليم من الموانع كالحائض والنفساء، وكذلك القادر السليم من الأمراض. إذا كان شخص مريض، فإن كان المرض يرجى برؤه يفطر ويقضي، لا يرجى برؤه عليه الإطعام عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو ونصف. قال: بشروط خاصة، شروط للإجزاء وأخرى للصحة. الإجزاء وهي أن الصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر خالي من الموانع. كذلك الصوم فضله عظيم. كان الصوم في أول الإسلام كان بالخيار، كان بالخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن من أفطر يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكين. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر يفطر، لكن يطعم عن كل يوم مسكين. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودة، فمن كان منكم أيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك جاء الأمر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا كان في أول الإسلام، من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم جاء الأمر بوجوب الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصم وجوبا. وأما الإطعام عن العاجز، أليس كذلك؟ الإطعام عن العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين بمقدار نصف صاع، كيلو نصف، عن كل يوم، عن كل يوم كيلو نصف. ها، هذا في أول الإسلام الأمر بوجوب الصوم في الكتاب والسنة كلها. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، كل من شهد الشهر رمضان وهو صحيح معافى في عقله بالغ عاقل قادر خالي من الموانع يجب عليه أن يصوم. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن في حديث جبريل أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أن تؤمن قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. والصيام فرض وركن من أركان الإسلام بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين، وما ثبت في الكتاب أو بالسنة يجب الإيمان به. ومن أنكر فرضية الصوم فقد كفر،
قال بعض أهل العلم إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر، ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر عظيم. وقال بعض العلماء إنه كافر مرتد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن الراجح أنه ليس بكافر، وهو فاسق من الفساق وعلى خطر عظيم، وعلى خطر عظيم. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصوم، يقول المسلم العاقل البالغ الخالي من الموانع، قد تكلمنا عليه. ثم بعد ذلك من يباح لهم الفطر، الأعذار المبيحة للفطر: أولا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. ناسي معلش، لكن لو أن شخصا معه 5 حبات من العنب أكل 4 حبات ناسيا، وتذكر بعد الرابعة وبقيت حبة، قال أكمل 5، هل أفطر بالواحدة ولا بالأربع؟ أفطر بالواحدة التي أكلها متعمدا. إذا رأيت شخصا يأكل ناسيا هل تنكر عليه وتذكره، ولا تقول أطعمه الله وسقاه وخليه يأكل؟ تنكر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسان، إلا إذا كان هذا الشخص مثلا مريض ومعروف أنه مريض ومفطر، هذا له. من كان عذره ظاهر كالمريض والعاجز فلا بأس أن يأكل أمام الناس، أما من كان عذره خفي كالمرأة الحائض فإنها تختفي بأكلها لئلا يظن بها ظن السوء. كذلك المسافر له أن يفطر وعليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، سواء شق عليه السفر أو لم يشق. ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ منهم من قال الفطر له أفضل إن كان لا يشق عليه الصوم، ومنهم من قال الفطر أفضل لأنه يأخذ برخصة الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصة. ومنهم من قال الصوم أفضل إن كان لا يشق عليه الصوم، الصوم أفضل إن كان لا يشق عليه لأنه أبرأ للذمة في أداء الواجب. وكان الصحابة ربما في سفر وما يكون الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومنهم من ذهب إلى الفطر أفضل مطلقا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه ألا يشق على نفسه ولا على من معه. أحيانا يكون إنسان مسافر ومعه أهله وأولاده، يكون عندهم تعب في نهار رمضان وهو ما شاء الله عنده جلد، فيراهم عندهم تعب ومع ذلك يصوم ويشق على نفسه وعلى من معه. كذلك المريض الذي مرضه يرجى برؤه، ذكرنا أنه يفطر ويلزمه القضاء الذي يرجى برؤه، أما إن كان لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن المرض كذلك إن كان المرض يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يسن له الفطر. أما إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كمريض الكلى أو السكر، فإن كان الصوم يضر إما بارتفاع أو انخفاض
قد يؤدي به إلى التهلكة فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. وأما إذا كان المرض هذا مرض يسير، يسير لا يؤثر على الصوم ولا يشق عليه ولا وليس فيه مشقة، كزكام خفيف أو صداع يسير لا يشق عليه الصوم ولا يؤثر، فهذا يجب عليه الصوم إلا أن يكون الفطر أرفق به، إلا أن يكون الفطر أرفق به. كذلك الحائض والنفساء يحرم عليها الصوم وعليها القضاء، الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، يعني إذا كانت الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، وإذا خافت على ولديهما، إذا خافت على أنفسهما ليس عليه إلا القضاء، أما إذا خافت على الولد فقط فقيل يلزمها مع القضاء الكفارة وقيل لا يلزمها إلا القضاء. وقد ألحق الفقهاء أصحاب الأعذار كالهرم إذا بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، الذي ذهب عقله لا صيام عليه ولا إطعام. من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ حرقى أو غرقى ويحتاج إلى فطر وإلى قوة يجوز له الفطر لإنقاذ الغرقى والحرقى. ما هي مفسدات الصوم؟ أعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان، من وقع في هذا وهو أعظم المفسدات، وهذا انتهاك لحرمة الصوم، وكفارته مغلظة عتق رقبة، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، فمن فعل ذلك فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء فقط. أما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد من العمل فلا يفطر به الصوم، فلا يفطر به الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا عامدا ذاكرا قاصدا، فهذا يفسد الصوم. من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الصائم بالدم، فحقن الصائم بالدم يفسد الصوم لأن الدم خلاصة الغذاء. كذلك الإبر المغذية التي تسمى الجلوكوز المغذيات تفسد الصوم، وأما الإبر التي في العضل فالصحيح أنها لا تفسد الصوم، والإبر التي في الوريد هذه محل خلاف، التي في الوريد من أهل العلم من قال إن كانت علاجية ليست مغذية فلا تفسد الصوم، وأما إذا كانت مغذية فلا تفسد الصوم كما ذكرنا. ومن أهل العلم من قال إذا كانت في الوريد فإنها تكون مغذية، وما نقل هذا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن بعض مشايخ. كذلك مما اختلف فيه العلماء الحجامة للصائم، فذهب الجمهور إلى أنها غير مفسدة للصوم، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ومنهم من ذهب إلى أن مفسدة للصوم هم الحنابلة، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإليه ذهب الشيخ ابن باز وغيرهم لحديث أفطر الحاكم والمحجوب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة، كان شيخ المجد يرجح إلى أنها ليست مفسدة الصوم. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، تقيؤ عمدا إلا بإدخال إصبعه أو بتعمد شم روائح حتى يستفرغ، فمن تعمد إخراج القي فسد صوم، وأما من ذرعه القي بغير اختياره فلا شيء عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاه فليقضي. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس. لو أن المرأة قبل غروب الشمس بلحظة نزلت بها الدورة فسد صوم ذلك اليوم، وأجرها على الله وعليها القضاء. لكن لو أحست بأعراض الخروج ولم تخرج إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح ولا شيء عليه. كذلك بعض النساء تطهر قبل طلوع الفجر ولكنها ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر، وتقول أنها ما دام أنها ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر فصوم ذلك اليوم غير صحيح وعليها القضاء. لا، صومها صحيح ما دام طهرت قبل طلوع الفجر تنوي الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس وتصلي الفجر في وقتها، تصلي الفجر في وقتها. هذه مسألة مهمة يجب على النساء أن يفطن لها. كذلك من المسائل المكروهات في الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. صائم ما يبالغ في الاستنشاق لأنه ربما دخل إلى جوفه. كذلك القبلة للشاب يتجنب ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباسل وهو صائم، قال: وكان أملككم لإربه لشهوة. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة مكروه، أما لحاجة فيجوز، لكن يجب عليه أن يلفظ الطعام، يجب عليه أن يلفظ الطعام. الصائم يصبح جنبا لا شيء عليه ويغتسل وصومه صحيح، كما جاء في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. السواك مباح للصائم، جاء في حديث عامر بن ربيعة وفيه كلام، قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم. وفي الحديث: لولا أن أشق عنهم مثل أمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة ومع كل وضوء. وهذا عام قبل الزوال وبعد الزوال. والرائحة التي تنبعث من فم الصائم ليست من فمه، ليست من نفس الفم، بل هي منبعثة من الجوف، من المعدة. كذلك ما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. من الآداب تعجيل الإفطار، إذا غربت الشمس يبادر بالإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي حديث سهل بن سعد: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. كذلك تأخير السحور، السحور يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلة السحر، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين تسحروا ولو بجرعة ماء نعم سحور المؤمن التمر. وفي حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله ثم خرجنا للصلاة قال كم بين الأذان والصلاة؟ قال قدر خمسين آية. فالسنة تأخير السحور لأن هذا أقوى للإنسان وأقوى لنشاطه في يومه. ولا ينبغي التساهل في السحور. بعض الناس يبقى في لعب ولهو إلى أن يأتي وقت الأذان الفجر قال جرب الصبر، وإذا جاء المؤذن بدأ يأذن يبدأ يقرب ويبغى يشرب يبغى لا ينبغي التساهل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وجاء في الحديث أنه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فليأخذ نهبه منه، لكن كونوا عادوا يأذن وعادوا يتعمد تقريب السفرة ولكن لا ينبغي التساهل. ينبغي العناية بالصوم، من المسائل يا إخوة صيام يوم الشك وهو يوم ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال قطر أي غبار أو غيم. بعض يقول أصوم احتياط يوم ثلاثين من شعبان، لا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النهي التحريم. شخص ما دري لم يعلم بدخول الشهر إلا في النهار، كان في الليل بدري وأعلنوا بدخول الشهر والصباح إلا والنص صيام بعد الفجر هو ما يدري، هذا نقول له يمسك وعليه القضاء، لأن صوم الفرض يجب أن يبيت الصيام من الليل. من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، أما من أكل شاكا في غروب الشمس ففسد صومه لأن الأصل بقاء النهار. قطرة الأنف مفطرة، قطرة العين والأذن ذكر سماحة الشيخ ابن باز أن الصحيح أنها غير مفطرة، ولكن لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط. وبعضهم قال لو قضى خروج من الخلاف فلا بأس. بخاخ الروض أفتى جمع من أهل العلم إن كان مجرد هواء فلا شيء فيه فهو جائز، أما إذا كان مع الهواء مادة تدخل إلى الجو فلا. الرعاع والاستحامة وتحرير الدم لا حرج فيه للصائم، لا حرج فيه للصائم. تغيير الدم للمريض مفسد للصوم. تنظيف الأسنان أو حشو الأسنان لا أثر في صحة الصيام، وعليه أن يتحفظ من أن ينزل شيء إلى جوفه. دواء الغرغرة يقول الشيخ أحمد لا أرى جوازه، لأن الماء إذا وصل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم فيه. من غلبه العطش وأوشك على الهلاك يباح له الفطر وعليه القضاء. وضع الحناء أثناء الصيام لا يؤثر. دهن الشعر والجلد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإدهان لا يفطر بلا ريب. شم الروائح الطيبة والطيب لا بأس به للصائم، إنما الكلام في الدخان البخور كونه يتعمد الاستنشاق أنكر ذلك جمع من أهل العلم في الشيخ ابن عثيمين وغيره. أما كونه يتطيب لا حرج. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن الدخان لا يؤثر على الصوم، لأن نساء الصحابة كنا يعالجن الطبخ، ولا شك أن الطبخ يكون معه دخان، ولم يأمرهن أن يجتنبن الدخان الذي يكون من أثر الطبخ. ورجح هذا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وأن هذا لا يؤثر. كذلك إذا طهرت المرأة أثناء النهار أو قدم المسافر، ذكر الشيخ ابن باز أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه الإمساك يجب عليه الإمساك والقضاء. ومن أهل العلم من قال ليس عليه إمساك، فمن أفطر أول النهار فليفطر آخرة ولا يحبط له الإمساك، حرمة للشهر وحرمة لليوم، لأنه من أيام رمضان، وقد كان قد أفطر العذر وزال العذر. بعض الناس يشغل نفسه مع الريق، يجمع الريق وكذا، بعض الفقهاء قال يكره جمعه. وأما النخاعة أو النخامة فقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز قال يجب على الرجل والمرأة إخراجها وعدم ابتلاعها، إخراجها وعدم ابتلاعها. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان ينبغي ألا يضيع في القيل والقال وفي ضياع الأوقات وفي السهر على المسلسلات والتمثيليات وعلى الملهيات. بعض الناس كأنه في بقية الشهور لا يأكل شيئا، وكأن الناس جوعى، فإذا جاء رمضان ازدحمت المحلات والبقالات، وكأنه شهر للأكل فقط. لا، ما إنسان يأكل مما أحل الله، لكن أن يكون الهدف هو الانشغال بالأكل والشرب، والمرأة من الصباح أو من الظهر إلى آخر الليل مسكينة وفي المطبخ، هذا لا. المرأة إذا احتسبت الأجر في هذا فلها أجر، وهذا من تفطير الصوام. لكن ينبغي ترتيب الأمور، أن يطبخ الشيء بقدر الحاجة، لا يطبخ شيء زائد عن الحاجة ويحصل من الإسراف، ولا يلزم أن يطبخ كل شيء. قل في هناك يعني تيسير وعدم إسراف ومبالغات، ويكون هناك كفاف. في الحديث ما عال من اقتصد، إلى غير ذلك. كذلك مما ينبغي أن يبين، وأن بعض الناس دحان موعد إفطاره، هناك ذكر اللهم لك صمت عجزت أفطرت، هذا حديث فيه مقال، فيفطر ويأتي بدعوات قبل الغروب ويذكر الله تعالى عند فطره ويدعو للصائم عند فطر دعوة ما ترد. كذلك من الأخطاء الاحتياط في الإمساك قبل الفجر، بنية الاحتياط قبل طلوع الفجر بوقت، بنية الاحتياط، هذا لم يرد ولا أصل له، بل هذا من البدع. تعمد الإمساك قبل الفجر بنية الاحتياط، هذا كذلك مما ينهى عنه. أن بعض من الناس لا يعرف رمضان كما أشرت، إلا أنه موسم لتنوع المطاعم والمشارب، وهذه نعم وخير، لكن بدون إسراف ولا تبذير وإلقاء للأطعمة في المذاهب، نسأل الله العفو والعافية. كذلك على المرأة إذا ذهبت للتراويح، وهذا الشهر شهر القيام، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. أما أن يضيع الشهر الشباب في ملهيات تشتغل الأنوار واللعب واللهو في الليل، وإذا صلوا الفجر لعب إلى الثامنة، لا ترى مثل هذا في غير رمضان. فإذا جاء هذا الشهر المبارك الفضيل، المرض مصفدة، لكن هناك ما من الشياطين ما يلهي الناس ويصرفهم عن اغتنام هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للطاعات وجنبنا المعاصي والسيئات. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لمدحك وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.